أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي بيوت النور، البرنامج الديني الذي يعنى بمناقشة القضايا الدينية التي تخص المرأة في الإسلام، والذي يبث عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. سنكون معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. في زحمة الحياة وتراكم المسؤوليات قد تضيع الحقوق وقد تقيد الواجبات. المرأة التي جعلها الإسلام مكرمة مصونة تنسى أحيانا تحت أعذار العادات والتقاليد، أو تظلم باسم الدين الذي لينصفها في بيوت تبنى على المحبة والمودة والرحمة، تنهدم أحيانا حين تهدر الحقوق، نفقة مغيبة ومعاملة جافة، ومبيت لا يراعى ومهر يتلاعب به. فهل نطبق ما أمر به الإسلام أم نجمله نظريا فقط؟ في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الديني بيوت النور نفتح مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن الحطامي إمام وخطيب مسجد باب الحوار حول حقوق الزوجة في الإسلام ما بين النظرية والتطبيق. فأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وأهلا بالنور الذي لا يخبو، نور الشريعة. وقبل أن نبدأ حوارنا مع الأستاذ عبد الرحمن الحطامي إمام وخطيب مسجد، نذهب نحن وإياكم مستمعينا الكرام لنسمع استطلاعات قام بها الزميلة ياسمين المعمري، ثم نعود لاستكمال موضوعنا لهذا اليوم حول حقوق الزوجة في الإسلام ما بين النظرية والتطبيق مع الشيخ عبد الرحمن الحطامي إمام وخطيب مسجد. فلا تذهبوا بعيدا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
بالنسبة لانتقاص حقوق الزوجة، هل هو جهل بالتشريع الديني أم مجرد ضعف وازع ديني أو ضعف أخلاقي؟ يعني أنا أرى أنه ما بين الاثنين، البعض يكون لديه علم وثقافة واسعة جدا في الدين إلا أنه يمارس الانتهاكات الحقوقية ضد الزوجة. أرى أنه يستخدم السلطة الذكورية عليهن، أما البعض الآخر فيكون لديهم جهل تماما بالدين وما هي حقوق الزوجة على زوجها، فلذلك يتم انتهاك الحقوق فيتم انتهاك حقوقها بأكمل وجه. هنالك الكثير يعني من الزوجات يعانين من هذه المشكلة، أن الأزواج لا يلبي حقوقها كاملة، ومما وجد كثير من المشكلات والمشاكل أحيانا قد تؤدي إلى الطلاق.
طبعا المرأة اليمنية ما يعني تنقص في حقوقها الشرعية الزوجية من ناحية الرجل، لأنها تكون مظلومة أحيانا. يعني الزوج يعني ما بالله هي الطاعة له، تكون الطاعة والسمع والطاعة له، ويعني في بها يعني أحيانا يكون في مشاكل بينهم اللي لازم تطاعه ولازم تكون تحت خدمته، لكن هو لا، يعني هم لها من ناحية يعني النفقة، أحيانا تكون معها نفقة بيدي لش النفقة كاملة، تحتاج نفقات يعني تأكل وتشرب، بس عليها أن تأكل وتشرب يعني، وهذه الذي عنده الرجال، لكن هو ممكن يخزن يشرب ويجلس مع أصحابه يعني يخزن، يهمل من ناحية الزوجية أنه يكون مع عياله مع زوجته، فهذا يعني من حقوقه أنه يكون معها. طبعا
يعني بشكل عام أنه المرأة ما تحصلش على حقوقها الشرعية في الحياة الزوجية حتى في الحياة الاجتماعية، رغم أن الشريعة الإسلامية يعني ضمن أنه ضروري حقوق المرأة. من أسباب هذا الشيء، أول شيء عادات التقاليد، هذا أول سبب. يعني الاجتماع القبائل هذه تغطى على النصوص يعني حقوق المرأة كذا تحد منه ما تخليهاش يعني شيء مهم. كمان الجهل بالحقوق يعني البنت أو الرجل أو كذا تحسيهم جاهلين بالحقوق بالمجتمع اليمني، ما البنت ما تعرفش حق الرجل، ما يعرفش حق المرأة، فهذا الشيء كمان سبب مرة مهم. كمان الواقع الاقتصادي والسياسي يعني الصراعات هذه والحروب خلت المرأة من نفسها تتحمل أعباء فوق ما هي متحملة، فهذه الأعباء والخوف والأزمات النفسية سبب للمرأة عدم قبول فسخ الزواج، يعني ما عاد ليش الحق بهذا الشيء، تحس إنه عائق أمامه. كمان ضعف تطبيق القانون، يعني رغم إنه اليمن فيها منظمات لحقوق المرأة بس تضعف بغياب الدولة، دام الدولة مش موجودة دام القضاء مش موجود هذه المنظمات تكون ضعيفة جدا لأنه لا عليها قانون صارم، يعني إن المرأة من نفقة من معاملة من أي شيء تلاقي حد كبير في هذا المجتمع.
عندما نتحدث عن الأسباب المؤدية إلى انتقاص حقوق المرأة، هل وضع ديني أم أخلاقي؟ قبل كل شيء هي الأسرة في مجتمع اليمني الذي تربي الأبناء بالتمييز ما بين الذكر والأنثى، فالشاب عندما يتزوج عنده نظرة دونية للمرأة إنه لو عليها السلطة وعليها الملكية التامة، وهذا ناتج عن ضعف التربية الأخلاقية من قبل الأسرة وضعف التوعية الدينية بمدى أهمية المرأة وحقوقها والالتزام بواجباته تجاهها كزوجة وكامرأة وكفتاة لها حقوق ولها واجبات كفلها لها الشرع ودين الإسلامي وذكرت في القرآن الكريم.
في الواقع الانتقاص من حقوق الزوجة أو المرأة بشكل عام من قبل الزوج أو الأسرة أو المجتمع لا يأتي أبدا من 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 جانب ضعف الوازع الديني أو قلة المعرفة في الدين، لأن الدين واضح وقائم على أساس متين ومعروف لدى الجميع بحسن المعاملة وإعطاء الحقوق وبمقابل أداء الواجبات، هذا معروف للكل. لكن يأتي هذا الانتقاص بسبب العادات والتقاليد التي ربي هذا المجتمع عليها. أنا لا ألوم حتى الرجل فقط، ألوم حتى المرأة. إذا كانت الأم تربي ولدها على أن يرفع صوته على أخواته يعني وعلى زوجته وهو يلبي هذا الشيء ويشعر بفخر واعتزاز ورجولة عندما يقوم بهذا الأمر، هنا يأتي الخطأ الأكبر.
عدنا لكم مستمعينا الكرام لنناقش موضوعنا لهذا اليوم حول حقوق الزوجة في الإسلام ما بين النظرية والتطبيق مع الشيخ عبد الرحمن الحطامي إمام وخطيب مسجد. أهلا وسهلا بك أستاذي عبد الرحمن.
أهلا وسهلا وحيا الله بالمستمعين.
الله يسلمك وعافيك، ونحن سعداء جدا بتواجدك معنا في برنامج بيوت النور.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
الله يسلمك وعافيك أستاذي الغالي. بداية فضيلة الشيخ، نود أن نعرف ما منكم ما المقصود بالنفقة الواجبة على الزوج وما حدودها في الشرع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، المقصود بالنفقة الواجبة كحق أصيل من حقوق الزوجة على زوجها، حق السكنة وحق الكسوة وحق الإطعام وحق العلاج، حق النفقة في كل جانب من جوانب الحياة التي تحتاج إليه المرأة. قال الله تبارك وتعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. هذه الآية تدل على حق السكنة. أما بالنسبة لحق الكسوة والإطعام، قال الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. من هو المولود له؟ المولود له هو الزوج. إذن على الزوج يعني على المولود له أي على الزوج رزقهن أي رزق الزوجات وكسوتهن بالمعروف.
نعم.
أيضا قال الله تبارك وتعالى لينفق ذو سعة من سعته، يعني الإنفاق حتى حدود الإنفاق هو في دائرة السعة، بمعنى أنه لا يكلف الزوج فوق طاقته لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه، إذا كان إنسان يعني حالة المادية ضعيفة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، مما آتاه الله، لا يكلف شيء فوق طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا ما كلف الله عز وجل فوق ما آتاه وفوق طاقته وفوق كسبه. ثم قال الله عز وجل سيجعل الله بعد عسر يسرا، يعني على الزوجة أن تصبر أيضا على مع زوجها إذا كان يعني حالة المادية ضعيفة، سيجعل الله بعد عسر يسرا، وإن شاء الله يعني حينما يتوسع له الرزق وعند ذلك يرفع لها من مقدار النفقة الواجبة. نعم
صح، يعني الإسلام نظم العلاقة بين الزوج والزوجة وكفل للمرأة حقوقها بشكل واضح.
نعم، يعني لا يوجد شيء في حدود احتياجها، يعني في علاقتها مع زوجها إلا وكفله سكنى. نعم. طعام، رزق، كسوة، علاج، أي شيء تحتاج إليه،
يعني وما يتيسر على الزوج، يعني ما هوش أنه فوق طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم، يعني بمعنى أنه إذا كانت طاقته في الإنفاق يعني بمقدار راتبة في حدود راتبة في حدود ما يكتسبه في معيشته فهذا هو واجب عليه، لكن أنه يكلف يعني فوق حدود راتبه فوق حدود ما يكتسبه في يومه فهذا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها.
أستاذي في بعض الحالات الزوج يعني في حالة معسرة، تعمل الزوجة في بعض الأعمال كمدرسة أو في بعض المجالات، فيجبر بعض الأزواج زوجاته أو زوجته على الإنفاق من مالها، هل يجوز أن يجبر الزوج زوجته على الإنفاق، ومتى يجوز أن تنفق الزوجة من مالها؟
النفقة هي على الزوج، لا يوجد نفقة على الزوجة، أما إنفاق الزوجة على زوجها وعلى أولادها على يعني بيتها فهو إحسان وتبرع، وإحسان منها وتبرع، هو في حدود يعني الإحسان والتبرع وليس في دائرة الواجب، لأن الواجب إنما هو النفقة على الزوج. وقد حدث مثل هذا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، يعني أن تنفق الزوجة أو أن تساعد زوجها في تكاليف الحياة، مثلا زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانت تنفق على زوجها، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يعني حالته المادية على يعني بقدره، فكانت زينب رضي الله عنها تساعد زوجها في الإنفاق على الإنفاق عليه وعلى أولاده وعلى بيته، ولكن يكون ذلك بالمعروف وبرضا منها، يعني يمكن أنه يعني قد يتنازل مثلا الزوج عن بعض حقوقه يعني في يعني تواجدها في بيتها في مثلا في طعام الغداء في تصليح الطعام مقابل أن تخرج إلى العمل مقابل أن تنفق بعض النفقات، هذا يتم في حدود يعني في حدود الاتفاق بينهما.
هذا الاتفاق الذي يجرى بين الزوج والزوجة في المشاركة في النفقة وفي صرفة البيت كما يقال في اللهجة العامية يا أستاذي الغالي يعتبر مشاركة، هل يعني وإحسان من قبل الزوجة للزوج، هل يعتبر في الموقف الشرعي هنا الزوجة مأجورة بمساعدتها لزوجها؟
لا شك بأنها مأجورة، وقلنا يعني قبل قليل بأنه من باب الإحسان والتبرع، والإحسان والتبرع مأجور عليه الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة، ليس من باب الواجب. حتى الواجب هو اللي، حتى الواجب الإنسان مأجور حتى على الواجب. نعم.
أستاذي، في القرآن الكريم وجدت عبارة وعاشروهن بالمعروف. المعاشرة بالمعروف هنا ما معنى هذه العبارة وعاشروهن بالمعروف كما وردت في القرآن الكريم؟
نعم، معنى هذه الآية أو هذا الجزء من الآية المعاشرة وعاشروهن بالمعروف، المعاشرة بالمعروف هي توفية حقوقها على أكمل وجه. هذا هو المعاشرة بالمعروف، توفية الحقوق على أكمل وجه، سواء كانت هذه الحقوق نفقة
مادية يعني أو معنوية،
مادية أو كانت معنوية في إطار القسم مثلا، في إطار عدم أذيتها بالكلام الغليظ أو بالكلام الجارح. طبعا المعاشرة بالمعروف لها قانون قرآني في القرآن الكريم. عندما نقرأ القرآن ونتأمل في آياته ونتدبر نجد لها قانون قرآني. قال الله عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إمساك بمعروف أو
تسريح بإحسان،
أو تسريح بإحسان. وقبل التسريح بإحسان هناك قانون قرآني كمان، يعني كقنطرة بين الإمساك بمعروف، يعني قبل التسريح بإحسان. قال الله عز وجل: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما قال خير بس، قال خيرا كثيرا. فإذا هذه يعني هذا القانون الذي هو متوسط بين إمساك بمعروف والتسريح بإحسان، قبل أن يتعدل بالتسريح بإحسان نقول له: أنت كرهت هذا الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن كرهت منها خلقا رضيت منها آخر. في هذه الآية قال فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يعني بمعنى أن كراهيتك لهذا الشيء هي كراهية آنية، هي كراهية محدودة في إطار التفكير المحدود للإنسان. لكن قال الله عز وجل: فيجعل الله لك خير كثير في الدنيا وفي الآخرة.
فضيلة الشيخ، كيف يحافظ الإسلام على كرامة الزوجة وحقها في المعاملة الحسنة؟
نعم، حفظ الكرامة يعني بين الزوجين عموما سواء كان رجل وامرأة هو جزء لا يتجزأ من حسن المعاشرة، جزء لا يتجزأ. عندما قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، حفظ كرامتها هو من المعاشرة بالمعروف. كيف لا يحفظ كرامتها؟ يعني كيف يهينها ويقتنع عاشرها بالمعروف؟ فإذا حفظ الكرامة هو جزء لا يتجزأ من حسن المعاشرة. وحفظ الكرامة يكون بالاحترام المتبادل بين الزوجين، الزوجة تحترم زوجها والزوج يحترم زوجته، وعدم التقليل من شأن الآخر. لا يقلل الرجل من شأن زوجته واجباتها، قل أنا علي وعلي وعلي، ويقلل من واجباتها داخل البيت، واجباتها داخل البيت لا يطيقه الرجال أبدا. الله عز وجل قسم يعني قسم
الوظائف، كل شخص معه وظيفة في البيت،
والمرأة بما يناسب الفطرة. صح. بين الرجل وبين المرأة بما يناسب الفطرة، فلا يجوز للرجل أن يقلل من شأن المرأة ومن دورها ومن تكاليفها في داخل بيتها، ولا يجوز له أبدا أن يهينها وأن يبتذلها وأن يؤذيها بالكلام، يؤذي مشاعرها، يؤذي أحاسيسها. يجب عليه أن ينتقي الكلام. إذا كان الله عز وجل، الله تبارك وتعالى يقول: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس، وهي عموم الناس، فما بالك بأن يقول الإنسان لزوجته أو تقول المرأة لزوجها الكلام الحسن. بل أعظم من ذلك، ما توقف القرآن الكريم عند حسنا، وإنما قال الله عز وجل فوق ذلك: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. قال هي التي هي أحسن، يعني مش الحسنى بس، يعني بمعنى أنك توقف قبل أن تتكلم بأي كلمة فتقارن بين أن هذه كلمة سيئة، هذه كلمة حسنة، لا هذه كلمة أحسن، قل التي هي أحسن. إذا كان الله عز وجل قالها عموما في 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 العلاقات العامة بين الناس، فما بالك بين العلاقة الخاصة في إطار الأسرة التي يجب أن تستديم علاقتها على، يعني لأنها هي اللبنة العظيمة لبناء المجتمع، فيجب أن تكون يعني هذه المفاهيم العامة أو الإرشادات القرآنية أن يكون أحق من يكون بها هم الأهل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل قانونا في الخيرية، قال خيركم خيركم لأهله، مش خيركم خيركم لجيرانه أو خيركم خيركم في عمله أو خيركم خيركم في قومه أو خيركم خيركم لأهله. لماذا هذا القانون؟ يعني جعله النبي صلى الله عليه وسلم عنوان للخيرية، لأن يعني في إطار البيت يعني الإنسان ينيط التكلف، يعني في علاقاتنا في الخارج يعني ممكن أنا أحسن صورتي أمامك وأن تحسن صورتك أمامي، لكن في البيت خلاص يعني معروف البير وغطاه.
صح. أيوة يعني الأقنعات يعني تخلع كلها، فأنت أنت وزوجتك معبش بينكم أي. صح.
أيوة يظهر الرجل على حقيقته. صح. على حقيقة أخلاقه، وتظهر المرأة على حقيقة أخلاقها. فلذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم خيركم خيركم لأهلك.
بارك الله فيك شيخنا عبد الرحمن الحطامي. نحن مستمرون مستمعين الكرام في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الديني بيوت النور، ولكن نذهب نحن وإياكم لفاصل قصير ثم نعاود لاستكمال موضوعنا لهذا اليوم حول حقوق الزوجة في الإسلام ما بين النظرية والتطبيق مع الشيخ عبد الرحمن الحطامي إمام وخطيب مسجد. فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. عدنا لكم مستمعينا الكرام لمناقشة موضوعنا لهذا اليوم من برنامجكم بيوت النور مع الشيخ عبد الرحمن الحطامي إمام وخطيب مسجد حول حقوق الزوجة في الإسلام ما بين النظرية والتطبيق. فضيلة الشيخ، هل الغلظة في المعاملة أو الإهمال العاطفي يعد تقصيرا شرعيا في حق الزوجة؟
مادة الحياة الزوجية، المادة الحقيقية، مادة الاستدامة للحياة الزوجية هي المودة والرحمة. قال الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية تسترعي وقفات عظيمة وتستوقف وتستوجب يعني دورات إنسانية وتنموية يعني وكذلك اجتماعية يعني من أجل بناء الأسر. إذا تأملنا إلى مطلع هذه الآية قال الله عز وجل ومن آياته، آيات الله تبارك وتعالى كثيرة في الكون، الشمس آية، القمر آية، النجوم آية، السماء آية، الجبال آية، الأرض آية، البحار آية، كلها آيات. فجعل الله عز وجل الزوجية آية من ضمن آياته الكونية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، من أنفسكم يعني جعل الله عز وجل زوجة يعني زوجاتنا وأزواجنا، يعني زوجة المرأة زوج المرأة وزوجة الرجل من أنفسنا، يعني من نفس الجنس، ما جعله من جنس آخر، يعني ما جعله حمار أو كلب أو مخلوق آخر، من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فجعل الله عز وجل الزوجية سكن، جعلها لباس، أنتم لباس لهن وهن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فجعلها لباس. يعني الإنسان بغير الزوجية سواء كان رجلا أو امرأة عريان.
صح.
الإنسان بغير الزوجية سواء كان رجل أو امرأة ليس ساكنا، يعني مشرد، كأنه يعني يعيش مشرد شريد خارج بيت ما فيش سكن عنده.
صح.
لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، وهذا هو بيت القصيد، مودة ورحمة. لماذا عطف الله تبارك وتعالى المودة والرحمة؟ أولا، لماذا قدم المودة على الرحمة؟ لأن أساس الحياة الزوجية هي المودة، هي الحب.
صح.
والمودة هي أعلى درجة الحب، المودة أعلى درجات الحب. لذلك لما ما قال الله عز وجل وجعل بينكم حبا ورحمة، قال مودة ورحمة. لماذا قرن الله عز وجل بين المودة والرحمة؟ قال العلماء رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قالوا إذا قصرت المودة فإن الرحمة تتمها. كيف تقصر المودة؟ قد تقصر المودة أحيانا يعني مع تراخي السنين مثلا، يعني ربما المودة تكون كثيرة وكبيرة في حالة الشباب في الأيام الأولى، السنوات الأولى من الزواج، فإذا تراخت السنين يعني تضعف شوية المودة، تأتي الرحمة تكمل. المودة قد تقصر مع المشاكل مثلا، إذا حصلت مشاكل المودة قد تقصر، الرحمة تأتي تكمل. المودة قد تقصر يعني إذا يعني في بعض الحالات، فتأتي الرحمة تكمل. الرحمة بماذا؟ الرحمة بالمرأة، الرحمة بالأولاد، يعني إذا قد بينهم أولاد يعني الرحمة بينهم، المرأة ترحم الأولاد، تقول بيت شردوا لو ابتعدنا، الرجل يرحم المرأة بيقول بيت شردوا لو تركت أمهم، فتأتي الرحمة لتكمل. بعدين قال إن في ذلك لآيات، فالزوجية آية وهي في ذاتها آيات، لأن الله ختمها قال إن في ذلك لآيات، يعني في هذه الآية فيها آيات عظيمة، ثم ختمها لقوم يتفكرون. لكن لمن يتفكر في الآيات التي ضمنها الله عز وجل في هذه الآية، الذي آية الزوجية، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا، وصية من النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز الإهمال العاطفي من الزوج لزوجته، الإهمال التغذية العاطفية هي أهم عند المرأة من التغذية البدنية من الطعام والشراب. لابد على الزوج، ولابد أيضا على الزوجة، يعني هو حق تكامل بين الزوجين، فيعني لا يطالب الزوج من زوجته تغذية عاطفية وهو ما يغذيش التغذية العاطفية.
صح.
ولا تطلب المرأة من زوجها تغذية عاطفية وهي بعيدة، عاطفتها جافة تجاه زوجها. فالتغذية العاطفية يعني هي معادلة مضطردة منعكسة بين الطرفين، يعني بمعنى ضمن قانون أخذ وعطاء، يعني المرأة إذا تريد أن تأخذ يعني تغذية عاطفية لابد أن تعطي العاطفة، والزوج إذا يريد أن يأخذ عاطفة من زوجته لابد أن يعطيها عاطفة، فيبقى يعني المعادلة يعني منعكسة، يعني مضطردة منعكسة بين الطرفين. فالتغذية العاطفية يعني تغذية مرتجعة بين الطرفين.
فضيلة الشيخ، البعض يتحجج بالمزاج السيء أو بالضغوط المادية الموجودة في وقتنا الحاضر كمبرر في تقصير الزوج في حقوق ومعاملة الزوجة.
نعود إلى الآية.
نعم.
يعني المزاج السيء، نعود إلى الآية، قال الله عز وجل لتسكنوا إليها. كيف نعود إلى الآية؟ إيش العلاقة؟ يعني ظروف الحياة، وطأة الحياة، يعني الآية قال لتسكنوا، يعني إذن الحياة برمتها، الحياة بكلها تنقسم إلى قسمين، حركة وسكون. الحياة حركة وسكون،
حركة وسكون.
أليس كذلك؟
نعم.
يعني هذه الآية عندما قال لتسكنوا إليها، إذا نستفيد منها أن الحياة حركة وسكون. خارج البيت حركة.
نعم.
حركة بدنية، حركة عقلية، حركة نفسية عاطفية، يعني مشوبة هذه الحركة، الحركة هذه مشوبة بالفعل ورد الفعل بحسب ما يقابل في الحياة، فعل رد فعل، فعل رد فعل. لكن السكون الذي عبر عنه الله عز وجل عند الدخول إلى البيت، قال لتسكنوا، الحياة الزوجية يعني داخل البيت خلاص ما عاد فيهاش فعل ورد فعل، السكون داخل البيت. وهنا يكتفي دور الزوجين في السكون، يعني الزوج حينما يدخل إلى بيته يجب عليه أن يرمي بثقل الحياة وبوطأتها وبهمومها وبأفعالها وردات أفعالها عند عتبة البيت، ما يدخلهاش معه، لا يستصحبها إلى داخل بيته ويعيشهم كضرر ويدخله عفتان ويخرجه عبور. المرأة كذلك يجب عليها أن تهيئ السكون في داخل البيت. ما يأتي الزوج إلى داخل البيت وقد أثقلته هموم الحياة وهي يعني مثقلة بهموم البيت والأولاد والطبخ والكنس وربما بعض هذا، فتقلب البيت إلى جحيم، وبعدين تريد هدوء داخل البيت تقول هو ما يعطينيش، أنت ما هيأتي. يعني يجب هنا أن يبرز دور الطرفين، دور الزوجين، هنا التهيئة من الطرفين. يعني
الزوج يرمي بأثقال الدنيا ومشاغل الدنيا خارج البيت، والزوجة كذلك لابد أن يتهيئ للزوج أيضا البيت، الراحة، السكينة. لا مثلا أكثر الزوجات في هذا وقتنا الحاضر زي ما يقولوا في العامية تريع على باب البيت تدي له ورقات المتطلبات.
يعني يجب عليها أنها تهيئ يعني جانب السكون ليظفر فعلا، يعني ليظفر فعلا بالسكون والسكن الحقيقي، عند ذلك سيعطيها وسيبذل لها، يعني لأنها فعلا أذابت جميع مشاكله، يعني كما يقال يعني على صدر عاطفتها.
نعم. فضيلة الشيخ، ما هو حكم المهر في الإسلام؟ هل هو شرط لصحة العقد؟ هناك من يكتب المهر صوريا فقط دون نية لإعطاء الفتاة إعطاءها هذا المهر، ما حكم ذلك؟ وأيضا هل ما حكم أيضا المهر في الإسلام؟
حكم المهر في الإسلام يستبين من خلال آيات القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. صدق هو المهر، وآتوا النساء أمر رباني من الله عز وجل، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال الطبري رحمه الله تعالى: أي أعطوا النساء مهورهن عطية واجبة وفريضة لازمة. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما في الكافي في فقه آل المدينة قال: فلا يحل لأحد نكاح يشترط فيه ألا صداق. يشترط أنه يعني يتزوج بدون مهر،
بدون مهر صح.
أيوه. لا أو كثر، سواء قل هذا المهر أو كثر. فإذا كان الله عز وجل في القرآن الكريم يعني حرم أخذ أي شيء من مهر المرأة إلا بطيب نفسها، قال: فإن طبن عن شيء بعض رأى، فما بالك بالذي أكل المهر كله.
صح.
فإن طبن عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يعني عن طيب نفس وطيب خاطر وكذا، وبعدين عن شيء يعني شيء بسيط
قليل.
يعني المهر الصوري لا يجوز في الإسلام. الله عز وجل قال: وآتيتم إحداهن قنطارا. ما هو القنطار؟ قيل هو مل جلد الثور ذهبا، وقيل كمثل جبل أحد ذهبا، يعني القنطار شيء كبير. قال: فلا تأخذوا منه شيئا. تنكيرها شيئا يعني ليدل على ولو أبسط شيء، لا تأخذ أي شيء منه. ثم ختم الله عز وجل الآية بقوله: أتأخذونه، الاستفهام هذا إنكاري للإنكار، أتأخذونه بهتانا، شيء عظيم، بهتان أشد يعني أشد الإثم، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه إنكار وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا.
شكرا فضيلة الشيخ عبد الرحمن الحطامي إمام وخطيب مسجد على كل ما أثريت به حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج بيوت النور، وعلى كل ما تفضلت بطرحه في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك شيخنا عبد الرحمن الحطامي. يوم الجمعة لا بد من دعوة ندعو بها لكي يستجيب الله سبحانه وتعالى لنا بعون منه وفضله. فنرفع أيدينا إليه بالدعاء ونقول: اللهم افتح لنا خزائن رحمتك وهب لنا اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا بذلك شكرا وإليك فقرا وفاقة، وبك عمن سواك غنى وتعففا. اللهم وسع علينا في الدنيا، اللهم إنا نعوذ بك أن تزوي وجهك عنا في حال ونحن نرغب إليك فيه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وفي ختام حلقتنا لهذا الأسبوع لا نقول إلا: بيوت النور لا تضيء إلا بالعدل، لا تستقيم إلا بالمودة، ولا تدوم إلا بالرعاية المتبادلة. فالإسلام لم يترك بابا إلا وطرقه، ولم يغفل عن حق إلا وضمنه. فلنحسن الفهم، ولنطبق قبل أن نطالب، ولنتذكر أن الزوجة أمانة وحقها دين يسأل عنه يوم الدين. كنا معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. إلى الملتقى في أمان الله.